تفسير آية الكرسي، فلو سمحتم سماحة الشيخ تتفضلون بتفسيرها له.
آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، هي آية طويلة وهي أعظم آية في كتاب الله، قد اشتملت على معاني عظيمة من جهة توحيد الله وإثبات أسمائه وصفاته وعموم علمه وقدرته جل وعلا. فقوله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن معناها الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا هو، الله لا معبود حق سواه، والإله المعبود والتأله التعبد. فمعنى لا إله إلا مألوها، والمألوه معناه المعبود، أي لا معبود حق إلا الله هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، الحي الذي لا يموت ولا يعتري سنة وهو النعاس، لا يعتري سنة وهي النعاس ولا نوم وهو ما فوق النعاس لكمال حياته، فلا نوم ولا موت ولا نعاس ولا غفلة، بل هو في غاية من العلم والقدرة والبصيرة بأحوال العباد سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو حي حياة كاملة لا يعتريها نقص ولا ضعف ولا غفلة ولا نوم ولا نعاس ولا موت ولا غير ذلك من الآفات، هو القيوم القائم على أمر عباده والمقيم لهم سبحانه، هو المقيم لمخلوقاته والحافظ لمخلوقاته، فلا قوام العباد ولا للمخلوقات إلا به سبحانه وتعالى، هو الذي أقام السماوات وأقام الأرض وأقام كل شيء، كما قال سبحانه: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هو المقيم للخلائق والحافظ لها والموجد لها والمعدم لها، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعد: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تصيبه ولا تعتري سنة وهي النعاس والنوم الخفيف، هي النوم الخفيف، ولا نوم هو النوم الثقيل، فلا يعتريه غفلة ولا نعاس ولا نوم ولا موت، بل حياته كاملة سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض، يعني هو المالك لكل شيء، هو المالك في السماء وما فيها والأرض وما فيها، كما قال جل وعلا في آخر سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وفي الآيات الأخرى: لله ملك السماوات والأرض، هو سبحانه المالك السماوات والمالك للأرض والمالك لما فيهما والمالك لكل شيء جل وعلا. ثم قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، لا احد يستطيع يشفع الا باذنه سبحانه، يعني يوم القيامه لا يتقدم احد يشفع، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا باذنه حتى ياذن له، وما ذاك لعظم مقامه وجبروته وكونه سبحانه المستحق أن يعظم ويجل وأن لا يتقدم بين يديه إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا اشتد الكرب يوم القيامة بالناس فزع المؤمنون إلى أبيهم آدم ليشفع له إلى الله حتى يقضي بينهم، فيعتذر آدم ثم يحيلهم على نوح، فيأتون نوحا فيعتذر عليه الصلاة والسلام ويقول: اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيعتذر ويقول هبوا يا موسى, فيأتون موسى فيعتذر, كل واحد يقول نفسي نفسي, فيقول له موسى اذهبوا إلى عيسى, فيأتون عيسى فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام, فيأتون محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها عليه الصلاة والسلام, ثم يتقدم فيسجد بين يدي ربه ويحمده بمحامد عظيمة وإثنى عليه سبحانه بمحامد يفتحها عليه, ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل توطى وسل أكثر, فإن ذلك يشفع عليه الصلاة والسلام في الناس أن يقضي الله بينهم, فيقضي الله بين عباده بشفاعته, ثم بعد القضاء يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار, فريق من الجنة وفريق من السعير, ويوقف أهل الجنة لا يدخلونها حتى يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام, فيشفع فيها الجنة حتى يفتح لهم أبوابها بشفاعة عليه الصلاة والسلام. أما في الدنيا كل إنسان يدعو ربه مأمور بالدعاء كما قال تعالى ادعوا ليستجيب, كل يدعو ربه ويسأل ربه أن يغفر له ويدخله الجنة وينجيه من النار ويطلب من إخوانه يدعو له أن الله يغفر له, لا بأس بهذا, ما في يوم القيامة لا أحد يتقدم إلا بإذنه سبحانه وتعالى, الأنبياء وغيرهم لا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى, قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى, فالشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله وهم أهل التوحيد والإيمان, هم الذين يشفع فيهم الأنبياء, أما أهل الشرك فلا شفاعة لهم كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين, قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع, الظالمين يعني المشركين, ما للظالمين يعني المشركين, هم اذا اطلقوا الشرك ان الشرك لظلم عظيم, ما نقول سبحان ما للظالمين ما للمشركين من حميم ولا شفيع يطاع, فالمشرك لا تنفعه الشفاعه ولا يشفع فيه الرسول ولا المؤمنون, بل ليس له الا النار يوم القيامه نعوذ بالله من ذلك, وإنما الشفاعة لأهل التوحيد والإيمان ولعصاة الموحدين, أما الشفاعة في أهل الموقف فهي عامة لأهل الموقف كله من الكفار وغيرهم في أي قضاء بينهم, فهي شفاعة عامة في القضاء بين الناس يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء بينهم فيقضي الله بينهم سبحانه بحكم العدل جل وعلا كما تقدم, ثم قال سبحانه يعلم ما بين أيديه وخلفه, يعني هو العالم بأحوال العباد لا يخفى على خافه جل وعلا, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما مضى وما يأتي, ويعلم أحوال عباد الماضين والآخرين, ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى, إن الله بكل شيء عليم, قال تعالى ولا يحيطون بشيء إلا ما شاء, فهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا أن أطلعهم عليه سبحانه وتعالى, أما هو العالم بأحوال عباده كلهم ماضيها ولاحقها, يعلم أحوالهم وما صدر منهم وما ماتوا عليه وما لهم في الآخرة, يعلم كل شيء سبحانه وتعالى, قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء, قال سبحانه إن الله بكل شيء عليم, ويقول هنا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء, هم لا يعلمون ما عنده إلا بتعليم سبحانه وتعالى بإطلاعه لهم على يد الرسل عليهم الصلاة والسلام أو بما يوجب الله لهم في الدنيا من مخلوقات وأرزاق وأشياء يطلعهم عليها سبحانه وتعالى, ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض, الكرسي مخلوق عظيم فوق السماء السابعة غير العرش, قال ابن عباس وضع قدميه وكان يرضي عز وجل. وقال بعض العلم انه العرش، لان العرش يسمى كرسي، والمشهور الاول انه مخلوق عظيم فوق السماء السابعه، غير العرش الذي هو عرش الله سبحانه وتعالى الذي فوقه الله عز وجل، المذكور في قوله سبحانه الرحمن عرش استوى، وفي قوله جل وعلا ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى العرش، في سبع مواضع من كتاب الله ذكر فيها استواء على العرش سبحانه وتعالى، وهو مخلوق عظيم قد احاط بالمخلوقات وهو سقفها. قال فيه جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه الى يوم القيامه. ولا يؤوده حفظهما، لا يكرث الرب ولا يثقله ولا يشق عليه حفظ المخلوقات سبحانه وتعالى، هو الحافظ السماوات هو الحافظ الارض ما فيهما، ولا يشق عليه ذلك ولا يكرثه ولا يثقله سبحانه وتعالى، لانه قادر على كل شيء. ولهذا قال سبحانه ولا يؤوده حفظهما، لا يكرثه ولا يثقله ولا يشق عليه، من هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وهو العلي العظيم له العلو المطلق، علو الذات فوق العرش، وعلو القهر والسلطان، وعلو الشرف والقدر سبحانه وتعالى، فله العلو الكامل سبحانه وتعالى، هو العالي فوق جميع خلقه جل وعلا فوق العرش، وهو العالي من جهة كمال أسمائه وصفاته وسلطانه وقدرته جل وعلا، وله الشرف والفضل، هو أفضل شيء وأشرف سبحانه وتعالى، فله علو القهر والسلطان وعلو الشرف والقدر وعلو المكان سبحانه وتعالى فوق العرش. قال تعالى فالحكم لله العلي الكبير. قال تعالى هنا هو العلي العظيم، هو العلي فوق جميع خلقه القادر على كل شيء، العظيم السلطان المصرف لعباده كيف يشاء، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، فله العظمة الكاملة سبحانه وتعالى، فلا أعظم منه ولا أكبر ولا أعلم ولا أقدر سبحانه وتعالى. هذه الآية العظيمة فيها هذه الصفات العظيمة، ولهذا صارت أفضل آية في كتاب الله وأعظم آية في كتاب الله، لكونها اشتملت على هذه المعاني العظيمة والأوصاف العظيمة إلى الرب عز وجل، وأنه الحي القيوم، وأنه لا معبود بحق سواه، وأنه كامل الحياة لا تعتدي صحته ولا نوم، وأنه المالك لكل شيء، وأنه العالم لكل شيء، وأنه لا يعود حفظ مخلوقاته ولا يشق عليه ذلك، بل هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وأن كرسيه قد وسع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه لكمال قدرته وكمال عظمته، وأنه العلي العلو المطلق علو الذات وعلو القهر والسلطان وعلو الشرف والقدر، هو العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى، عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه وصفاته وأفعاله، قاله فوق عباده كما قال جل وعلا هو قاله فوق عباده، هو قاله جل وعلا إن الله على كل شيء قدير، سبحانه وكان الله على كل شيء مقتدرا، وبهذا يعلم كل مؤمن وكل مؤمنة عظم شأن هذه الآية، وأنها آية عظيمة مشتملة على الصفات العظيمة، ولهذا صارت بحق أعظم آية في كتاب الله عز وجل بنص المصطفى